أحبائي، يزداد الميل في هذا القرن الجديد نحو محبتي لامتلاك وتجميع المال وتكديس الثروات واقتناء أكبر عدد من الممتلكات. فعندما نقرأ ما كتبه الرسول بولس في الأصحاح السادس من رسالته الأولى إلى تيموثاوس، نشعر وكأن الرسول على معرفة مسبقة بما يحصل في أيامنا هذه، فكل يطلب المزيد من دون الاكتفاء بحدود معينة. لكن للكتاب المقدس رأي فاصل في هذا الأمر، فلنصغي إذن إلى الجزء الثاني من رسالة القناعة وكيف نخسرها على فم القس تشارلي قسطة. فأهلا بكم مستمعي ضمن برنامج نافذة على الحياة.
والآن أود أن أوصيكم جميعا، وخصوصا من أنعم الرب عليهم بالراحة المادية، ادعموا من يفتقر إلى هذه الراحة، فأنتم تحتاجون في ذلك إلى بصيرة وفطنة، أنتم تحتاجون إلى كثير من الحكمة، أنتم تحتاجون إلى ضبط للأمور لكي تضعوا مالكم في المكان المناسب والوقت المناسب.
ما زلنا أحبائي ضمن سلسلة امتياز الخدمة، وهي دراسة مفصلة من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس. كم من أناس وضعوا رجاءهم وثقتهم في غير يقينية الغنى، فخاب رجاءهم وباد مناصهم واضمحلت ثقتهم، لأنهم لم يعرفوا الأساس الذي يجب أن يبنوا عليه ذلك الرجاء وتلك الثقة. أضف إلى ذلك أنهم بمحبتهم لمالهم ومقتنياتهم قد حفروا لأنفسهم ثلاث حفر: أولها حفرة التجارب، ثانيها حفرة الفخ أو الشرك، وثالثها حفرة الشهوات الغبية المضرة. كل هذه الحفر مجتمعة ستغرقهم في العطب والهلاك. يا لفظاعة النتيجة، ويا لهول خسارة القناعة. إذن لنصغي إلى ما سيعلمنا إياه القس تشارلي قسطة عن هذا الموضوع من كلمة الله، مقدما لنا حلولا للمحافظة على روح القناعة والخروج من تلك الحفر المريعة.
أحبائي، لنصغي إلى العدد الذي يلي، أي العدد الثامن، حيث يقول بولس: فإن كان لنا قوت وكسوة. وعبارة كسوة لا تقتصر بمعناها على الثياب فقط، بل تتضمن كل ما يحمينا ويقينا، كالأطعمة واللباس والمسكن الذي يقي رؤوسنا. فإزاء كل هذه يجب أن نتحلى بالقناعة. أرجو أن تصغوا مستمعي إلى ما يقوله الرسول بشأن الثروة وبشأن الأغنياء في العدد التاسع: وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، لاحظوا الكلمات يريدون أن يكونوا، وهذا التعبير يأتي بهذا المعنى، إن في الأمر رغبة جامحة وليس ميلا عابرا. إنها رغبة مبنية على عملية تفكير عميق وسابق تصور وتصميم، والكلمة تنطبق على كل الذين يركزون اهتمامهم على زيادة مواردهم المالية، فهؤلاء يناضلون ليصيروا أغنياء، وهم حسب ما تقوله كلمة الله يسقطون في تجارب كثيرة. وسوف نعود إلى ذكر تلك التجارب بعد لحظات، ولكن أريدكم أن تصغوا معي مستمعي إلى ما جاء في سفر الأمثال الأصحاح 28 والعدد 20. يقول: الرجل الأمين كثير البركات والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. والنسخ أيضا إلى العدد 22 يقول: ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى ولا يعلم أن الفقر يأتي. ولقد وجدت أيضا عددا مهما آخر في الأصحاح 20 من سفر الأمثال والعدد 21: رب ملك معجل في أوله، أما آخرته فلا تبارك. أتذكر شابا فقيرا كنت أعرفه فيما مضى وكان موظفا بسيطا، كان يكسب معيشته بشق النفس، وفجأة وفي لحظة غير منتظرة هبطت عليه ثروة طائلة كإرث من أحد أقربائه البعيدين الذي كان بالكاد يعرفه. فرحت عند سماع الخبر وتمنيت له كل التوفيق، مع العلم أنني أخذت أتساءل في نفسي، هل سيعرف أسلوب التصرف الحسن مع كل هذا المال وكل هذه الممتلكات؟ هل سيبقى على توازنه عندما يستلم كل تلك الملايين؟ وفي الحقيقة أقول إن القليل من الأشخاص يستطيعون فعل ذلك. تصوروا معي إن أقرباء كثرا ظهروا لهذا الشاب عندما تأكدوا من نواله الثروة، وكثر محبوه والذين يريدون مصادقته، وكم من أناس أرادوا تسجيل عنوانه. تخيلوا كيف تغيرت حياة هذا الشاب رأسا على عقب. عددان آخران من سفر الأمثال يتكلمان عن هذه الحقيقة عينها. في الأصحاح 23 مبتدئا بالعدد الرابع: لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك، هل تطير عينيك نحوه وليس هو؟ لاحظوا الجملة التالية التي تعجبني كثيرا: لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. ألم نرى جميعا شيئا من هذا القبيل يحصل أمامنا؟ فأنت تجمع وتكدس كل تلك الثروة، وبعد ذلك وفي وقت قصير كأنها لم تكن، فقد تبخرت وصرت في الحضيض. لقد كانت كل هذه الأفكار تجول في خاطر بولس، لذا كتب ما كتبه. وبالمناسبة قد يتساءل بعضكم كيف يمكنني إيجاد أعداد كهذه عن موضوع الثروة أو أي موضوع آخر. أحب أن أقوم بالدراسة بنفسي، فأنت مستمعي تحتاج بكل بساطة إلى فهرس للكتاب المقدس، وهذا الفهرس سيساعدك لإيجاد آيات معينة لموضوع معين. فمثلا تريد أن تبحث عن موضوع الثروة أو الغنى وتود أن تطلع على رأي الكتاب المقدس بهذا الشأن، افتح الفهرس المجهز بتراتبية أبجدية على كلمة غنى أو ثروة أو أغنياء أو أي مرادف لها، وسترى المرجع تلو المرجع فيما يختص بهذا الأمر. إن فهرس الكتاب المقدس مستمعي هو مساعد كبير لنا في دراستنا لكلمة الله. والآن لنعود إلى موضوعنا عن القناعة والغنى. إذن تيموثاوس الأولى الأصحاح 6 والعدد 9: وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء. فهنا شخص يناضل ليصبح غنيا صاحب ثروة، فهو سيقع في ماذا يا ترى؟ سيقع في 3 حفر أو منزلقات. الحفرة الأولى: فهو سيسقط في تجربة، وربما ستسقط هي في تجربة. الحفرة الثانية: في فخ أو شرك. الحفرة الثالثة: في شهوات كثيرة غبية ومضرة. ونتيجة هذه مجتمعة: ستغرق الناس في العطب والهلاك. إن هذا العدد هو عدد مخيف، ومخيف ليس في موضوع الغباوة التي ذكرها، لكنه مخيف في حقيقته. وسأذكر بعض التوضيحات المألوفة بهذا الشأن. فالناس كما تعرفون يسقطون في التجربة أولا وفي الفخ، وهذا يترافق مع شهوات كثيرة غبية ومضرة، ثم تغطس وتغرق في العطب والهلاك. وهذه مجموعة من العواقب المفجعة والمأساوية. والسبب كله يعود، يتابع الرسول في العدد 10، لأن محبة المال ليس المال. وهذا العدد هو من الأعداد الكثيرة التي يساء فهمها في الكتاب المقدس. لم يقل الكتاب مطلقا إن المال أصل لكل الشرور، بل يقول بشكل حرفي إن محبة المال هي أصل لكل الشرور. فالأمر ليس هجوما عاما وشاملا على الأغنياء ما دامت العواطف بمعزل عن المال. فالذين يريدون أن يصيروا أغنياء، وهنا تعني الكلمة بشكل حرفي الولع بالفضة، فهم يفكرون بها في أوقات النهار ويحلمون بها في الليل وهم على أسرتهم، يخططون لاقتنائها وتكديسها أيام العطل، يعملون من أجلها في أوقات فراغهم، فهاجس الغنى يصير شغلهم الشاغل، فيتحول الأمر إلى ضغط ومعبود متطلب وسيد قاس. إن محبة المال أصل لكل الشرور. هناك مستمعية لكمتان يتلقاهما صاحب هذا الميل. اللكمة الأولى هي لكمة روحية وتسدد مباشرة إلى الوجه، فأنت ستضل عن الإيمان، إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان. واللكمة الثانية هي لكمة شخصية تسدد نحو الصميم، وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. إذن فإن محبة المال تسعقك في إيمانك، ومن ثم تضربك في صميم حياتك الشخصية. ربما ستهاجم زواجك إن كنت متزوجا. أنت تسعى كي تصير غنيا، أو تظن أنك يوما من الأيام ستحظى بالراحة والاستجمام، ولكن ليس الآن. فأنت ستأخذ بعد أن تنتهي من جمع المال وقتا للأشياء التي تراها الآن ثانوية، لكن ليس الآن. هناك متسع من الوقت، فالوقت الآن هو لتجميع المال، هو للاهتمام بالثروة، وهذه الأشياء الأخرى ستتمتع بها لاحقا. لكن ما يغيب عن بالنا هو أن اهتمامنا بتجميع الثروات سيأكل كل الأمور الأخرى وسيلتهمها دون مرحمة. وهذا ما يقصده العدد العاشر، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. والآن يود الرسول بولس أن يطلب من تيموثاوس الراعي أن يتكلم مع الناس الأغنياء. يقول الرسول بولس في العدد 17 ما معناه: أريد أن أوصي من هم أغنياء في هذا العالم الحاضر ببعض التوصيات، وأن أوجه لهم بعض التحذيرات. أولا، لا تكونوا مغرورين بأنفسكم ومعجبين بها أكثر من اللزوم، وهذا يسمى تغطرس العقل. ثانيا، لا تثبتوا آمالكم على ضمانات خاطئة وزائلة، فإن الغنى غير جدير بالثقة فهو متقلب. أوصي الأغنياء أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى. وكأني بالرسول يعرف مقولة ابن المقفع: المال سريع الإقبال إذا أقبل، سريع الإدبار إذا أدبر. لكنه يوجد وجه إيجابي مستمعي، يوجد مكان يجب أن نلقي رجاءنا عليه. يقول الكتاب: بل يلقوا رجاءهم على الله الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. أحب آيات كهذه. إن الله دائما هنا ليقول لنا: أريدكم أن تتمتعوا بما أعطيكم إياه، لا تجعلوا مما أعطيكم إلها، بل تمتعوا به، وأنا سوف أساعدكم بشتى الطرق لتحقيق ذلك. أما العددان 18 و19 فإنهما يتحدثان عن السيرة والسلوك، وكيف يمكن أن نكون قانعين بسيرة حسنة وشخصية مميزة. وأجد هنا 3 نصائح أو توصيات يشدد عليها الرسول في هذين العددين. أوصي، يقول في العدد 18، أوصهم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يساعدوا الآخرين، فليأخذوا الدور الحقيقي كخدام، حتى لو كانوا أغنياء، ليلعبوا دور الخدام، ليساعدوا الآخرين. ثانيا، لينخرطوا. لينخرطوا بماذا؟ بالأعمال الصالحة ليكن انهماكهم مضاهيا لمدخولهم. كونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وثالثا كونوا كرماء أسخياء. إذن ساعدوا الآخرين، انخرطوا بالأعمال الصالحة، أظهروا كرمكم وسخاءكم فعليا وعمليا. أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. والآن أود أن أوصيكم جميعا، وخصوصا من أنعم الرب عليهم بالراحة المادية، دعموا من يفتقر إلى هذه الراحة، فأنتم تحتاجون في ذلك إلى بصيرة وفطنة، أنتم تحتاجون إلى كثير من الحكمة، أنتم تحتاجون إلى ضبط للأمور لكي تضعوا مالكم في المكان المناسب والوقت المناسب. ولكن عندما تنجحون في فعل ذلك فهذا أمر في غاية الأهمية، ذلك سيقود إلى سير حسن وإلى شخصية تستطيع أن تتعامل مع الغنى من خلال قلب خادم، ذلك سيولد فيكم غبطة وسعادة. والآن وفي غمرة كل هذه الأفكار أريدكم أن تتذكروا عنوان الرسالة: القناعة وكيف نخسرها. وسأكمل معكم الآن الجملة: سنخسر القناعة إن. وأود أن أتشارك وإياكم ثلاث أفكار بهذا الخصوص. أولا، سأخسر القناعة إن صارت أمور أخرى في حياتي غير الطعام واللباس والمسكن أمورا أساسية. هذا لا يعني أنه ليس باستطاعتي اقتناء أمور أخرى، لكن أظن أنني قد اخترت كلماتي بدقة. إن صارت أمور أخرى غير الطعام واللباس والمسكن أمورا أساسية، وهنا أشدد على كلمة أساسية، فإن استخدمنا أمور هذه الحياة من غير أن نضعها في أولوياتنا الأساسية فلا مشكلة لدينا، لكن إن أصبحت هذه الأمور شغلنا الشاغل ومركز اهتمامنا فهنا يكمن الخطر. إن لم يكن لديك طعام أو لباس أو مسكن يأويك فأنت مضطر أن تهتم، لأنك تفتقر إلى الركيزة والأساس ومقومات الحياة الأساسية، فأنت لن تجد القناعة من دون الحصول على هذه المقومات الأساسية للعيش. لكن إن أصبحت الأمور التي هي أبعد من هذه المقومات وندعوها كماليات، إن أصبحت أساسية في حياتنا فلن نحظى بالقناعة مطلقا، سوف نخسرها حتما. الفكرة الثانية: سنخسر القناعة إن صار كسب المال الإضافي لدينا أمرا ثابتا وراسخا ومألوفا. هذا الكلام أوجهه للأغنياء ولغير الأغنياء أيضا. معظم الناس الذين يعانون من الحسد في هذا العالم هم أناس يفتقرون إلى الغنى وليس لديهم سوى كمية ضئيلة من المال، وهم مع ذلك حسودون بشكل مخيف. فالتركيز على المال لا يقتصر على الأثرياء فقط، بل يمكن لهؤلاء الحسودين أن يسعوا وراء المال ويبنوا عليه آمالهم أكثر من الأغنياء، وهذا كثيرا ما يحصل. المهم في الأمر أين تضع قلبك غنيا كنت أم لم تكن. ثالثا، سنخسر القناعة إن طغى هدف التجميع والتكديس على هدف التوزيع والعطاء. لقد حاولت خلال سنين أن ألقن عائلتي وخاصة ولدي أربع كلمات وأسلوب وضعها في الترتيب الصحيح: الأشياء والناس والمحبة والاستخدام. وقلت شيئا من هذا الكلام عشرات المرات فيما كان ولداي يكبران. حبيباي، علينا أن نحب الناس ونستخدم الأشياء، لا أن نحب الأشياء ونستخدم الناس. وهكذا مجتمعية. فعندما نبدأ بفقدان الروابط في حياتنا، وهذا يحدث عندما نخسر القناعة، نبدأ بمحبة الأشياء واستخدام الناس. لكن الله قد أعطانا الناس لنحبهم والأشياء لنستخدمها. فأرجو أن نبقي هذه النقاط ضمن تراتبية صحيحة. والآن دعونا نضع كل ما سمعناه بأسلوب إيجابي. فأنا أدخل عالم القناعة عندما أكون ممتنا لما أملك، مكتفيا بما أقوم به، وسخيا إزاء من هم في حاجة. هذه هي القناعة أحبائي. وأكرر مرة أخرى للمنفعة، فعندما أكون ممتنا لما أملك، مكتفيا بما أقوم به، سخيا إزاء من هم في حاجة، فأنا فعلا إنسان أتمتع بالقناعة الحقيقية. والآن لديكم لائحة. هل أنت قانع؟ ماذا تمتلك؟ حسنا، أرجو أن لا نقارن ونفاضل. فأنا أعرف عائلة تستطيع أن تمتلك قصرا كبيرا لتعيش فيه، لكن على الرغم من ذلك فقد اختارت العيش في بيت صغير إيمانا منها أن هذه هي إرادة الله في حياتها. هذا كان اختيارهم وهذه كانت نظرتهم. فهم لا يطلبون من الجميع أن يحذو حذوهم، فلسان حالهم نريد أن نعيش بهذه الصورة، لأننا بهذه الطريقة نريد أن نستخدم ما قد أعطانا إياه الله. وهم بالحقيقة يجدون قناعة رائعة في هذا الأسلوب. وأعرف عائلة أخرى أيضا تعيش في بيت فخم وتحظى بكل وسائل الراحة هناك، لكن هذه العائلة تتمتع بقلب سخي ومعطاء جدا، وهم أيضا يتمتعون بقناعة تامة بنصيبهم. هل رأيتم مستمعية؟ فالجواب ليس بإلقاء نظرة مقارنة بيني وبين الآخرين، بحيث يوزع هؤلاء كل الفائض لديهم علي لأعيش كما أريد وكما يحلو لي، بل الجواب هو: يا رب، كيف تريدني أن أعيش؟ كيف تريدني أن أستخدم ما قد ائتمنتني عليه؟ ما هي الطريقة التي يمكنني أن أستخدم بها كل هذا لمجدك؟ يا رب، أعطني روح كرم وسخاء. إن هذا رائع أحبائي، هذا أسلوب حياة رائع، وأتمنى حياة كهذه لنا جميعا. قليلون هم الأشخاص الذين يجدون متعة وبهجة في أسلوب حياتهم، لأن كل ما يحيط بنا يحثنا على طلب المزيد وطلب المزيد والمزيد، ونشعر جميعا أننا قريبون من حافة الوقوع في هذا الشرك. لماذا يا ترى؟ دعونا أحبائي نحني رؤوسنا في كلمة صلاة. إن يسوع المسيح مستمعي هو مثالنا الأعظم في الحياة، وهو مالك لكل غنى سماوي، لأنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. إن يسوع يحب أن يأخذ زمام الأمور في حياتنا، يريد أن يتبوأ مركز القيادة في قلوبنا، فيقود ميولنا وعواطفنا وتحركاتنا وأهدافنا. يحب أن يكون الأول في حياتنا. أنا أشجعكم مستمعي أن تفسحوا له المجال لذلك. ربما تفكرون بما سمعناه هذا اليوم عن القناعة وكيف يجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. ربما قد أهملنا هذه الحقائق، لهذا نشعر بعدم الارتياح وعدم الاكتفاء، لهذا ربما نشعر بالقلق والاضطراب. فلنتعلم أن نقول: هذا يكفي، هذا يزيد. أنا أنصحكم أحبائي أن توجهوا أنظاركم إلى المسيح، الذي وحده يستطيع أن يهبنا هذا التوازن، والذي وحده قادر أن يعيننا لتطبيق كل ما سمعناه. نشكرك أبانا السماوي من أجل طول أناتك على الإنسان. نشكرك لأنك تتمهل علينا لكي نصحح ما قد أفسدناه بأيدينا. نحن نحتاج إلى قوة منك لفعل ذلك، فمن دونك لا نستطيع أن نفعل شيئا. نشكرك من أجل ابنك يسوع الذي هو مثالنا في كل شيء، حتى في موضوع القناعة الذي سمعناه اليوم. ساعدنا حتى نعرف أسلوب التحلي بالقناعة الصحيحة، فنكون مكتفين بما أعطيتنا وبما قسمته لنا. وكأغنياء أعطنا قلوبا معطاءة وسخية لمساعدة الآخرين. نحن نصلي أيضا من أجل من يصارعون مع محبتهم الشديدة للمال، أعطهم مقدرة لكي يكسروا تلك القيود، فيعودوا إلى ضبط الأولويات في حياتهم، ويتحرروا من الخوف، ويبتعدوا عن العطب والهلاك وطعن أنفسهم بالأوجاع الكثيرة. نحن نصلي كل هذا يا أبانا، عالمين أنك ستسمع وستستجيب كرامة من أحبنا، ابنك يسوع المسيح. آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها، ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1 343817. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، ننهي معا حديث اليوم على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة مع موضوع جديد على فم القس تشارلي قسطة ضمن سلسلة امتياز الخدمة، وذلك من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس. وقبل أن أستودعكم لعناية القدير وبركته، أود أن أطرح عليكم بضعة أسئلة أترك لكم حق الإجابة عنها كل بينه وبين نفسه. هل أقارن نفسي بالآخرين؟ هل أنا قانع فعلا لما وصلت إليه؟ هل أستخدم مالي في المكان والوقت المناسبين؟ هل أبني ثقة أو رجاء على غير يقينية الغنى الذي قد يزول بين ليلة وضحاها؟ أم أنني أذخر لنفسي أساسا للمستقبل، متمسكا بالحياة الأبدية؟ هل أشعر مع الآخرين فلا أتمسك بما أملكه إزاء احتياجاتهم؟ أترك معك صديقي كل هذه الأسئلة، وإلى أن ألتقي معك في المرة المقبلة، أتركك إلى عناية القدير، وإلى اللقاء.